الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النساء، ملكتكها، زوجتكها، أنكحتكها، ثلاثة ألفاظ. هذه ألفاظ التزويج، النكاح أو التزويج أو الإملاك. في هذا الحديث الإملاك والإنكاح، وفي القرآن زوجناكها. قال الله تعالى في سورة زينب: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا: الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ألفاظ النكاح، عقد النكاح، هذه الثلاثة: أنكحتك، زوجتك، ملكتك. نعم.
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم النساء، رواه أحمد وصححه الحاكم.
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أما عامر فهو التابعي، وأما أبو عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام فهما صحابيان رضي الله عنهما. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا هذا النساء واضربوا عليه بالغلبان الكفر. هذا فيه، هذا الحديث فيه وجوب إعلان النكاح، وأن لا يكون النكاح شرا، بل يجب إعلانه فرقا بينه وبين الزنا. إعلانه بأمور منها ضرب الدخل للنساء أو الغلبان للنساء، حتى يعلم إذا سمع ضرب الدخل يعلم أنه جواز. ولا يكون يضرب الموسيقى ولا آلات اللهو ولا الأغاني والتقريب، هذه كلها محرمات. أما ضرب الدخل خاصة فلا يجوز في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح. ومن إعلان النكاح أيضا الإشهاد عليه كما يأتي، كما يأتي الإشهاد شرط من شروط صحة النكاح. ومن إعلان النكاح إقامة الولي على أثره، إما على أثر العقد وإما على أثر الشهود، إقامة الوليمة أو للصلاة عليه وسلم أو لي ولو بشأن أو للمتزوج أو لي ولو بشأن. هذه كلها أمور يحصل فيها إعلان النكاح. فإن لم يحصل إعلان للنكاح لأحد هذه الأمور فإن النكاح غير صحيح وباطل. لو حكم بين الولي والزوج ولا فيه شهادة ولا فيه ضرب ولا فيه وليمة، فيقال هذه وليمة على جواز إسلام، هذا الشرك يكون هذا باطل، يكون باطلا.
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
نعم. وهذا أيضا من حديث لروايات فيه شرطان لشروط صحة النكاح. ما هو الشرط الأول؟ هو الإعلان. والشرط الثاني الولي، ولا يصح النكاح إلا بولي، تكون العاقل ولي للمرأة. وهو أقرب عقبتها. ولو زوجت نفسها فنكاحها باطل كما يأتي، لو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل كما يأتي به الحديث بفقدانه الولي. فلا بد من وجود الولي، والولي هو أقرب عقباتها. أما قرابتها من جهة الرحم فلا، ليس بولي، كخالها وأبي أمها قرابة من جهة الأم أو أخوها لأم أو ابن أختها، كل هذا ولدت قرابة من جهة الأم ومن جهة الأرحام ليس قوية، إنما الأولياء الذكور من العقب، الذكور من جهة الأب من العقب، فالأقرب فالأقرب. فإذا لم يكن لها ولي فإنها ولي الخطاب كما يأتي، إذا لم يكن لها ولي من العقبة فإنه يتولى العقد عليها السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. إذا لا بد من الولي، فلو زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن للمرأة أن تزوج نفسها، قالوا هذا على البيع، قالوا كما أنها تبيع مالها تبيع ما تملك فكذلك تزوج نفسها. وهذا المذهب مذهب باطل، لأنه قياس مع النص ولا قياس مع النص، فلا يصح تزويج المرأة لنفسها. وإن قال به من قال من أهل العلم، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل، فلا بد من وجود الولي، هذا شرط. الشرط الثالث وجود الشاهدين على العقد، الشاهدين عادلين يحضر عند العقد، شاهدان عدلان، والعقد هو الإيجاب والقبول. هذه أركان النساء، أركان النساء الإيجاب والقبول والزوجان، الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، هذه أركان النساء. أما شروطها هي أربعة، شروط أربعة هي الولي الواحد، الثاني الشاهدان، الثالث التراضي بين الزوجين، يعني يرضى كل منهما للآخر، الرابع التعيين، الشرط الرابع التعيين، لأن يعين الزوج ويعين الزوج، فلا يكفي أن يكون زوجت بنتي حتى يقول فلانة أو هذه الحاضرة فلانة، لأن يريد البنات لا يدراني، أو يقول زوجت ابنك مثل هذا لا يدري، فلا بد من التعيين. يشترط لصحة النكاح تعيين الزوجين، هذه شروط النكاح. والإشهاد أمر واجب أو شرط عند بعض العلماء، لكن لا بد منه، اللي هو الإعلان، إعلان النكاح.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا السلطان ولي من لا ولي له.
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، فيه المسألة الأولى اشتراط الولي النكاح، كما اشتراط الولي النكاح، وأن من تزوج بدون ولي فنكاحها باطل. قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على من أجاز تزويج المرأة من نفسها، هذه المسألة. المسألة الثانية أنه لو عقدت في نفسها نكاح وضع، لكن لو دخل بها بوجب العقد دخل بها يفرق بينهما والمهر الذي دفعه يكون لها في مقابل ما استحل لفرضها. إذا دخل بها بموجب العقد إلى ولد فإن المهر يكون لها إذا استحل لفرضها. المسألة الثالثة أن الأولياء إذا اشتجروا يعني اختلفوا أو اختلفت المرأة مع أوليائها إذا حصل شجار خلاف أحد يريد الزواج وأحد لا يريده فإن الولاية تنتقل إلى السلطان، فإن اشتجروا الولي السلطان تنتقل إلى السلطان وهو الحاكم أو نائبه نائب السلطان كالأمير والقاضي. وإذا كانوا في أو من يقوم مقام السلطان كما إذا كانوا جامعة إسلامية في بلاد كافرة فإن رئيس الجماعة الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي لأن له سلطة دينية فيقوم مقام الولي يقوم مقام الولي المسؤول عن الجالية المسلمة في هذا البلد أو إذا كان له مركز إسلامي يدعو له يستفوز فرئيس المركز يقوم مقام الولي لأن له سلطة على قدره. الشاهد أنه لا بد من الولي، المرأة لا تزوج نفسها في أي ظرف من الظروف لأن المرأة قاصرة اللوى ربما يدخل زواجها من لا يصلح دينا ولا خلقا ولا المرأة قاصرة اللوى فإذا ربطت بالولي صار ذلك أضمن لمصلحتها ومصلحة أوليائها فما تتزوج من لا يصلح لنصرتها ولا يحصل شجار قد يحصل قتل قد يحصل القتل فدفعا لهذه الشروط ربط الأمر بالولي والله جل وعلا خاطب الرجال خاطب الرجال للنساء وأنفقوا الأيام منكم فخطاب الرجال الصالحين من عبادكم وإيمانكم قال سبحانه وتعالى ولا تنفق المشركين حتى يؤمنوا تنفقوا على خطاب الرجال القرآن خاطب الرجال بالإنشاء دل على أنهم هم الأولى قال سبحانه وتعالى فلا تعبدوهن فلا تعبدوهن خطاب الرجال والعبد معناه منع من كفر رضي به كفر رضي بشرط أن يكون كفراً والثاني أن ترضى فإذا توفر الشرطان فإن منع وليها فهو عاقب تنتقل الولاية منه إلى من بعده فدل على أن المخاطب بالتزويج هم الرجال تزويج النساء هم الرجال وإن حصل عضل من بعضهم فإنه تنقل الولاية منه إلى غير من الأقارب فإن لم يكن هناك أقارب فلتكن للسلطان فالأمر مضبوط للشرع عفيف هو الأمر والحمد لله منضبط ولكن إن الله أما لو ترك الأمر للنساء زوجا مثلا حصل ذلك حصل الشروط لأن المرأة خاطبة النظر وقد تجلب على نفسها وعلى أسرتها من لا يصلح من الأزواج.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه.
وهذا دليل على شرط آخر من شروط صحة الإنسان وهو التراضي الرضا أن تزوج المرأة برضاها. المرأة إن كانت صغيرة من دون التمييز من كان السورة السمية ليس لها ليلة يا ولي بما يرى أنه أصبح له كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة وهي بنت ستين ما ملل زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها دل على أن غير المميزة ليس لها ليلة وأن ابنها في الوليد أما إذا كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استئذانها سواء كانت ذكرى أو جنسا لكن الابن يختلف كثير إلى السيد فالذكر لابد فالسيد لابد أن تنطق بالذكر لابد أن تنطق بالذكر وأما السيد فيكفي إلى سكن ابنها سكوت لأنها تستحي خلاف السيد فإن عندها جرأة أن جبرت الزواج عندها جرأة فلا بد من ابن المميزة من النساء في تزويجها ولكن إذن السيد في أن تنطق بالمرافقة وإذن الذكر بالسكوت إذا سكتت هذا دليل على ابنها بأنها تستحي أن تصرح ودل الحديث على أنه لا إجبار على أنه لا إجبار للمرأة لا ذكرا ولا سيدا وأن الذين فرقوا بين الذكر والسيد قالوا الذكر لوليها يجزيها والسيد ليس له فالحديث هذا غير صحيح فالرقى المميزة العاقلة لا تثار لا بد من حلمها إلا بالقول وإلا بالسكوت
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والذكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان فضيلة الشيخ لم نعلم أن امرأة وهبت نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذا خاص به أم هو عام؟
نعم هذا خاص
بالنبي
صلى الله عليه وسلم كما صريح القرآن امرأة وهبت نفسها للنبي لأراد النبي أن يستنكحها خالصة لها عند وصوله فتزوج المرأة إذا وهبت نفسها على خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أما غيرها إذا عرضت نفسها فلا بد من وليها كما في الحديث كان نفسها إلا من وليها أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا هو أن يتزوجها بدون وليها إذا وردت نفسها له هذا خاص به الله عز وجل غير أنه ولي عليه الصلاة والسلام هو ولي المؤمنين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فلا خاص به يا رسول صلى الله عليه وسلم
فضيلة الشيخ
لكن لها أن تخبر وقبل
الزواج
من أحد لكن
لا يوجد الزواج ولي فضيلة الشيخ الخطبة على خطبة الأخ محرمة ولكن ماذا على الولي إذا خطب اثنان فاختار الثاني لأنه أنسب
لا حرج على الولي إذا خطب اثنان فأكثر من اختار الأصلح للمرأة ولا حرج عليه لكن حرج على الولي أما هو مطلوب منه أنه يختار الأحسن لموليه نعم.
فضيلة الشيخ ما المراد بالزواج العرفي الذي يطالب به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء؟
الزواج العرفي هو الزواج بما يوثق في المحكمة أنهم يستطيعون أن يكون العقد في المحكمة على الزواج الرسمي في ما يرى في المكتبة يتزوج في ولي مشهور يكون عرفي هذا غير صحيح تحضر الشهود وحضر شروط العقد يعني تامة مبلغية من وقل المحكمة ويكون العقد راسمي في المحكمة.
فضيلة الشيخ، ما حكم نكاح المسيار؟
النكاح مطلوب منها أمور كثيرة، هو المطلوب منها قضاء الشهوة فقط، المسيار لا تجوز له قضاء الشهوة فقط، وأما الأولاد هم مضيعون، وأما العشرة بين الزوجين بإيمان أكثر، ولا يحصل السكن في البيت، ولا كل رقابة النكاح غير موجودة في نكاح المسيار، ما عدا النكاح الحيوانية والشهوة.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم
أيضا لا يكون الزوج سيطرة على المرأة ولا قوام عليها، تضيع المرأة بهواها، هل الإسلام يرضى بأن المرأة تخرج عن سلطة زوجها وعن قوامته عليها وعن لأنها فراشه، هي فراشه، لو تركها لا يتوجه ولا يتوجه، المرأة قليل من النساء تكون مأمونة كثير منهم ما تؤمن إذا لم يكن عليها رقابة، رجال قوامون على النساء حكم زواج النساء ما هو زواج تحصل به المقاصد الشرعية.
قضية الشيخ، ذكرتم استحباب النظر إلى المخطوبة، فما رأيكم بالنظر إلى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات؟
لا يجوز التصوير، حرام وملعون من فعل، ولا يجوز شرب الصورة ولا لا يجوز شرب الصورة واستعمالها، أمر محرم، هذا نظر في طريقة محرمة، هذه الناحية، الناحية الثانية لا ما يجيز الصورة في صورة مقبولة، قد يقول إنهم كذبوا عليه، جابوا الصورة من حتى النساء وزوجة من يعني أشد النساء تماما، يعني تكون عنه هذا الصورة من ناحية كلها مقارنة إعمالها ونقلها وإحتفاظها مقارنة، كل ناحية تطوير النساء خاصة في سكن الشروط أشد من تطوير الرجال على ما فيه من اللعن وما فيه من شدة العذاب في فكرة، وأيضا ما يؤمن التدبير التدبير.
فضيلة الشيخ، من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها فهل للوكيل أن ينظر إليها بحكم وكالته عن من أراد النكاح؟
لا، هذا خاص للخاطب فقط، للزوج يريد يتزوج أما الوكيل ما يقول.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها؟
يقولون تقوم مقام النظر إليها إذا ما تيسر النظر إليها أو تقوم على النظر إليها، يقولون يقوم مقام هذا لأنه يعني امرأة من قريبات إما أمه أو أخته أو يروحها أو تعطيها أمور صفاتها وطبعها، هذا يقوم مقام النظر.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس؟
هذا الشيخ في مجالسة الصالحين فيها زواج، فيها زواج عظيم أعظم من هذا.
فضيلة الشيخ، ما حكم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لأنه تزوج 9 نساء، وما الرد على من يقول ذلك؟
هذا كلام الكفرة الذين يريدون أن يشوهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله هو الذي أباح له ذلك، تزوجه جدا هذا بمصالح المسلمين في مصالح عظيمة للمسلمين، والله أعلم حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الخاصية مصالح عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يستنى شرعه الله له، لا ما شرع الله له، والله أعلم سبحانه وتعالى بمصلحة الأمة ومصلحة النساء. وكم حصل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النسوة المتعبدة من الخيرات ومن البركات العظيمة للنسوة وللمسلمين عموما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج؟
لا يجوز أن يتنفس الرسول صلى الله عليه وسلم، من تنفس فإنه مرتد عن دينه. إنسان يتنفس الرسول أو ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرتدا عن دين الإسلام، يرفض والعياذ بالله دين الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة الصلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟ ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟
ذكر البقعة يصلي ركعتين ويدعو، لكن أنا ما أعرف دليل يعني على مشروعية صلاة ركعتين. وأما الدعاء فهو إلى حد كبير يمكن من أرضيتها أو يكون دعاء الصلاة، أنا ما أعرف دليل.
فضيلة الشيخ، ما هو المعنى الصحيح للخلع؟ لأننا نسمع الآن أقوالا كثيرة فيه وتحريفا لمقصود الشارع منه، وهل حديث
الخلع هو الفكر فلا جناح عليهما فيما ارتكبت، تقول ما تريد هذا ولا تريد البقاء معه فتفي نفسها لأن تقدم له مالا على أن يفارقه، هذا هو إذا قدمت له مالا أو قدمه غيرها على أن يفارقه ففارقها فهذا هو أخذ المال وفارقها، هذا هو الخلع. نعم. كم لا جناح عليه ما في مسجد حيث قال لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في مسجد فيه، لا جناح عليها هي أن تبذل العوض إذا تخلص عنه، ولا جناح عليه هو أن يقبل المبلغ ويقال. نعم.
فضيلة الشيخ، هل حديث اقبل الحديقة وطلقها تطليقة يدل على أن المرأة يجوز لها أن تخالع بدون سبب؟
ما هو بدون سبب،
المرأة
هي حرة، اللي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال له في زوجها قبل الحديقة حرة، لا تطيق النظر إليه، لا تطيق النظر إلى زوجها، هي كرهت أن تبقى معه وهي لا تحبه، خشيتها أن لا تكون للوزواج، خشيتها أن لا تكون للوزواج. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منها الآن أمر زوجها أن يأخذ الحديقة التي أعطاها إياها وأن تطلقها، وهو ثابت بن وهو ثابت بن الشمع.
فضيلة الشيخ، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا، وعارض زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا الزواج على والده، هل يعتبر عاقا لوالده علما بأنه يريد لها الأصلح؟
يبدي رأيه وعن هذا ما يصلح، فإذا أبدى رأيه يأتي هذا منه وهذا من الرجل المسلم العبد الصحيح، إذا كان فيه ضرر عليها فلا خيار، هي اللي تختار البقاء أو إذا كان عليها ضرر من البقاء كل الخيار لها هي. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة أن تطلب رؤية الخاطب؟
نعم. قال من حقها أن يعلم عن مرأته أن يطلبها أو لا. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الآباء يزوج ابنته بريال واحد أو بمئة ريال مع أن الخاطبة يملك مالا أكثر، ويرى أن ذلك من السنة وهو تقليل المهر مما يسبب بعد ذلك إحقار الزوج لزوجته، وأن الكلاب تساوي الريال واحد.
هذا حظ من عقلها لها مهر في كل وقت حكم، لها مهر في كل وقت حكم ولا سوط من حقها.
قضية الشيخ، إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا مع أنه أحق بالإرث إذا كان مسلما؟ نرجو التوضيح بالعلة.
نعم، إذا كان الميت هذه الذكرى متعمدا فهو مرتد عن الإسلام، والمرتد لا يرثها لا أقاربه الكفار ولا أقاربه المسلمين، فإنما يقال عنه بيت الله يكون فيها بيت الله، لأنه لا تواقف بين مسلم وكافر. الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث صحيح، فلا يرث المسلم الكافر ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الدف وما صفته؟ وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز؟
الدف هو المعروف عند العرب، وما يكون مغلقا من جهة واحدة، أما إذا كان مغلق من الجهات يعني يسمى القبر، هذا هو الدف المعروف عند العرب، وما كان مغلقا من جهة واحدة.
فضيلة الشيخ، إذا لم يكن للمرأة ولي من عصبتها ولها خال فهل يكون ولي لها؟
لا، لولا أخاف لا يكون أولياء للمرأة، إذا لم يكن لها عصبة من زوجها أو نعيبه.
نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج؟
إذا كان عاجزاً عن الزواج، عن كلة الزواج، فلا يساعد بقدر ما يحتاج للزواج.
نعم. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الأركان والشروط في العقد؟ بين الأركان والشروط في العقد؟
الفرق أن ما خلى الأركان فهو باطل، فهو صحيح فينا لا تترتب عليها أحكام النكاح، وأما العقد فهو ما خلى شرطه، ما خلى شرطه أو بعبارة أخرى الباطل معناه مع العلماء على بطلانه، كنكاح الخارج ونكاح الكافر المسلم ونكاح الكافر المسلمة ونكاح في العزة، هذا نكاح باطل في إجماع العلماء، ما أحد يقول له صحيح. أما النكاح الكاذب فهو المختلف فيه اللي صح بعض العلماء، مثل النكاح بلا ولي هذا ثابت لأن الحنفية يصححونه والجمهور يبطلونه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. يعني الضابط المتفق ما اختل ركنه فهو ضابط وما اختل شرطه فهو ثابت. نعم.
فضيلة الشيخ، بعض الأولياء يمنعون من النظر إلى بناتهم إذا خطبت مما يسبب امتناع الخاطب من الزواج، فما حكم ذلك؟
إذا منعوا يروح قريب كلها ويسكتوا ما هو مختلف.
فضيلة الشيخ، أديت طواف الوداع في الصادق الثاني، وأثناء الطواف كنت أمر عبر المسعى، فهل الطواف صحيح؟
نعم. الطواف من المسعى طواف صحيح، يشترط أن يكون الطواف في المسعى، والمسعى مسعى مستقل ليس من المسجد، ولذلك تدخله الحاجة، بينما المسجد لا تدخله الحاجة، المسعى ليس من المسجد، وإنما هو مسعى مستقل فلا يصح الطواف من فضله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث تتابع أن المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، لأن عودة النكاح من حق الولي، من حق الولي عليها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فإن زوجت نفسها فالعقد باطل كما سبق، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وإذا كانت لا تزوج نفسها فإنها أيضا لا تزوج غيرها، لأنها لا تملك عقد الإنسان، وإنما يملكه وليدها. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
يعني ثلاث يوم مثلا بنتها أو أختها أو قريبتها لا تزوجها من ولاية، لأنها ليس لها ولاية بعقد النكاح. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
وهذا الحديث فيه نوع آخر من أنواع النكاح الباطل، وهو نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما ذكره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر، ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، فيجعل امراه في مقابل امراه. وهذا التفسير من الراوي، قيل انه نافع وقيل انه ابن عمر وقيل انه مالك. المشهور ان هذا التفسير من الراوي فيكون مدرجا في الحديث، وقيل انه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ان كان من الرسول فلا كلام، وان كان من الراوي فالراوي ايضا ادرى لما روى، فهو تفسير مقبول صحيح. ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، وانما تجعل المراه في مقابل المهر، وهذا نكاح باطل لانه ولي عنه، والنهي ينبغي الفساد. سمي شرارا من الشرور وهو الخلو، من الشرور وهو خلو في المكان، لخلو هذا النكاح من الصداقه. والحكمه في منعه رفع الضرر عن النساء، لانه يتحكم فيها وليها، فلا يزوجها الا لرغبته هو، لا لرغبتها، فقد يزوجها غير طمعا في زواجه للمولية الآخر، ولا يسأل عن مصلحتها، وإنما يسأل عن مصلحته، فيزوج من زوجه ولو كان غير كفر يحصل لذلك ضرر على المرأة ويمنع الكفر الذي لا يتوب. فإذا كان النكاح ثانيا من الصلاة وجعلت امرأة في مقابل الله فهذا باطل. وإن كان هناك صلاة للمرأتين كل واحدة لها صلاة مثلها فمفهوم التفكير هذا أنه صحيح أنه يصح لرفع الضرر عن المرأة. قال رحمه الجمهور أنه إذا كان هناك صلاة للمرأتين كل واحدة لها صلاة مثلها فإنه لا مانع من الحديث وإن كان فيه تبادل. ولكن الصحيح أنه إذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان في صلاة إذا كان على المرأة ضرر فإنه لا يفعل لأنه قد يجعل الصلاة حيلة من الوصول إلى رغبة الولي وحصوله على الجوف هذا لا يجوز وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل جواز البدل. والحكمة في منع هي مراعاة مصلحة المرأة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية ذكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
نعم هذا الحديث أعل بالإرسال لأنه من رواية التابع عن الرسول ولم يذكر الصحابة ولكن الصحيح أن الحديث متصل بالطرق الأخرى فليس له علة. والحديث فيه أن جارية ذكرى الجارية الصغيرة من ذكرى أي لم يسبق لها وقت شارتها باقية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها زوجها وهي كارهة أي لم توافق على هذا التزويج فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار إن شاءت أن تبقى مع هذا الزوج وإن شاءت أن تكسر دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث استفاد منه أنه لا يجوز إصدار الذكر لا في الأمريكا ولا في غيره. إصدار الذكر البالغة العاقلة لا يجوز. وهذا سبب في حديث والذكر تستاذى فقيل يا رسول الله وكيف تستاذن او قيل ما علمها قال ان تذكر فدل على ان ولي المراه لا يزوجها الا باذنها ولو كانت ذكرا وانه لا اجبار ما دامت انها بالغه وعاقله فهي تختار او ترضى. فإن عقد لها وليها بغير رضاها فلا خيار. العقد صحيح لأنه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لا خيار دفعا للضرر عنها إن شاءت أمضت العقد وإن شاءت لا. هذه مسألة وهي مسألة مهمة وقال فيها كثير من الحديث عن أنه أن ولي أن هذا المرأة أن أبا الذكر لا يذكرها خلافا لمن يرى أنه بخلاف رواية الذكر أن يذكرها. هذا الحديث فصل في هذه القضية وهذا هو الذي عليكم خمس قول من أهل العلم هذه المسألة. المسألة الثانية الحديث دليل على أن فسخ عقد النكاح في الشرط الحاكم، لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنه إذا وقع مثل هذا فإن المرجع فيه إلى المحكمة الشرعية هي التي تنظر في هذا العقد لئلا يحصل فوضى عند الناس.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي.
نعم، هذا عن الحسن عن سمرة، حسن البصري
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما. رواه أحمد والأربعة، حسنه الترمذي.
نعم، قال عن الحسن عن سمرة، حسن البصري رحمه الله تابع للجليل، عن سمرة واختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة على قولهم، إنه سمع منه فيكون الحديث متصلا، وقيل إنه لم يسمع منه فيكون الحديث منقطعا. عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة زوجها وليا، تقدم لنا أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لكن امرأة وليا لها وليان متساويان في المرحلة، مثل أن يكون لها أخوان شقيقان، أخوان شقيقان متساويان في القرابة والمرحلة. تزوجها أحدهما بزوج، وزوجها الآخر بزوج آخر، ففي هذه الحالة تكون للأول، نقول للذي عقد له أولا، وأما العقد الثاني فإنه يكون باطلا لأنه وارد على عقد سابق فيلغى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أي امرأة زوجها وليا فهي للأول منهما. هذا إذا علم الأول، إذا علم الأول من العقدين فالحكم للأول ويكفر الثاني لأنه وارد على عقد، فالمعقود عليها لا تزوج مرة ثانية. قال بإجماع أهل العلم. أما إذا لم يعلم أيهما يصح فيبطلان جميعا، إذا لم يعلم أيهما يصح أو وقع في آن واحد، وقع في آن واحد كلهم زوجوها في وقت واحد في الساعة والدقيقة، فأيضا يبطل العقد لأنه لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. فالحاصل أنه إذا تزوج، إذا لم يعلم السابق منهما أو تزوج جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لأحدهما، ففي الصورتين يقتل العقل، يقتل العقلان، لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات النساء، قال: والمحصنات من النساء، والمحصنات يعني المزوجات، المحصنات يعني المزوجات التي في عصمة الزواج لا يجوز ان يتزوجن من زوج آخر وهن في عصمة رجل أو في عصمة رجال. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
وهذا أيضا من الأمثلة الباطلة وهو أن يتزوج المملوك من دون إذن سيده لأنه مملوك لسيده فلا يجوز له أن يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف إلا بإذن سيده. فلو تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أما إذا تزوج بإذن سيده فنكاحه صحيح.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها. متفق عليه.
نعم. ومن الامثله الباطله الجمع بين الاختين وهذا في قوله تعالى وان تجمع بين الاختين الذي لفظ القرآن. وجاءت السنة صحيحة أيضا في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا جاءت به السنة. فيحرم الجمع بين هذه الأنواع الثلاث بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحكمة في هذا أن الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب قطيع الرحم لأنه معلوم غيرة للنساء على أزواجهن. لو تزوج أخت زوجته معها أو تزوج عمتها أو خالتها عليها حصلت القطيعة بين الأرحام. لذلك منع من هذا الشرع. فإذا طلق زوجته طلاقا دائما وخرجت من العده فله ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها. اما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك حتى ولو كانت مطلقه طلاقا رجعيا ولا تزال في العده او مطلقه طلاقا بانيا ولا تزال في العده فلا يجوز له ان يتزوج فريقتها حتى ينتهي النكاح نهائيا. وهذا ما يسمونه في التحريم إلى أمر تحريم لأن التحريم لم تكن إلى قسمين تحريم إلى الأمر وتحريم إلى أمر. هذا هو التحريم إلى أمر كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها يدل على جواز التزوج في أخرى إذا كان من غير هاتين المرأتين إذا كان من أجنبية ليس بينها وبين زوجته أخوة ولا عمومة ولا خؤولة فله أن يتزوج ثالثة وثالثة ورابعة. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فللرجل أن يتزوج إلى الحر له أن يتزوج إلى أربعة. والمصالح متعددة في تعدد الزوجات مصالح كثيرة للزوج وللزوج لا تخفى على ذي بصيرة. لأنه لو قدر الرجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء تعطل كثير من النساء. لو قدر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء في المجتمع لأن النساء في المجتمع الغالب أكثر من الرجال تتعطل الوفاة يحصل العنوسة والضرر. وأيضا المرأة بحاجة إلى استفادة، بحاجة إلى قوامة، فكون الرجل يقوم على أربع ويتحمل أربع ويكسل أربع هذا يحصل فيه إسهام فيه القضاء على العنوسة وعلى تعطل النساء، هذا في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة، والمرأة تستثمر يحصل لها نفقة ويحصل لها كسل ويحصل لها قضى وقت، هذا من مصلحتها ولا تتعثر. أيضا الرجال يعتريهم هذه الآثار أكثر مما يعتري النساء، يحصل على الرجال كروب، يحصل على الرجال يواجهون أخطار، قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكبيرة، تبقى النساء عوائل. ففي إباحة التعدد قضاء على هذه المشكلة. كذلك المرأة يعتريها من حين المستفاد والولادة، تعطل الرجل لما عنده لوائمة وهو شاب أو قوي شهوة تعطل، فكون يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه زوال للضرر عنه. وأيضا المرأة معلوم أنها تجي إلى 50 ثم تبلغ حملة المياه وتنتهي أضرارها فيها، وأما الرجل فلا يزال فيه قوة وفيه استعداد للنساء إلى أن يصل إلى كل العشرين، وكونه العطل على امرأة واحدة وإذا بلغت 50 انتهى مفعولها ويبقى بقية عمره محروما من الزوجية ومحروما من المتعة ومحروما، هذا من خلاف الحكمة، خلاف الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالحكم في تعدد الزوجات كبيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عددوا الزوجات، سليمان وغيرهم من الأنبياء عددوا الزوجات كما هو معلوم، ليس هذا بالخاص بشريعة الإسلام، ولكن من سلع النصارى واحداث النصارى وتغيير النصارى في دينهم انهم منعوا التعدد، هذا من الشرك ليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هو من شرع الله انما هو من احداث النصارى. فهو النصارى يلقى على امراه واحده ولا مانع من مطالب من يشاء من الفتن في الحرام، لانهم حبسوا الزواج فذهبوا الى الحرام عند الزواج، مطالب من يشاء من الفتن به الخليقات ويدني بهن وهو مقصورا في الكتاب الشرعي على امرأة واحدة عندهم، هذا الكتاب الذي لا تأتي به شريعة وإنما هو من إحداث النصارى قد تحارب الله. والذين يشنون حملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء متأثرون بالخطأ ويتكلمون بلسان غيره زعم ان هذا فيه ظلم للزوجات، هم كان فيه ظلم للزوجات، هذا فيه عدد من الزوجات بالخير، واذا قدر ان رجلا يسير الى الزوجات هذا يمنع من النساء، فيه محاسن شرعيه وفيه اقامه عدل ما يفرق يتلاعب، فيه ضمان في مصالح النساء، يعني يريد التلاعب للنساء يوقف عند حد شرع قال جل وعلا أوجب العدل، قال فإن خفتم أن تعدلوا فواحده أو ما ملكت أيمانكم، هذا إنما يغاد لم يقوم بالعدل بين الزوجين، أما من لا يقوم بالعدل في المقروض فهذا يمنع من العدل. ولا يقاس على الظلم وعلى الحيض وعلى الجور، ويستغل تعدد الزوجات لإشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوقه إلا هذا ممنوع.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
نعم، فهذا الحديث أيضا فيه نوع آخر من الانكاح الباطل وهو نكاح المحرم الذي نوى الإحرام بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يتزوج غيره ما دام محرما، لأنه بعبادة، بعبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ممنوع من الجماع في حالة الإحرام. فكذلك ممنع من أسباب الجماع وهو العقد، عقد النكاح يعني من أسباب الجماع، هذا من تحريم الوسائل. فالمحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد، عقد النكاح. فلا يبطل العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره، للولاية أو للوكالة ما دام محرما، بل ولا يخطب، لا يقول لأحد تزوجني ابنتك أو تعالي زوج بنتي وهو محرم. الخطبة ممنوعة لأنها وسيلة أيضا للوكالة من الوكالة التي تقضي إلى الجماع، فهذا تحريم الوكالة، تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل. ولا يخطب عليه، ولا يخطب عليه اي لا يقرب منه، لا يقرب منه، هو لا يقول بهذا في نفسه، ولا يقرب منه ان يعقد او ان يزوج، فيجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة ومن العقد وقت ما هو محرم، لأنه في عبادة وممنوع من هذه الأمور، من محظورات الإحرام العقد، عقد النكاح من محظورات الإحرام، والخطبة من محظورات الإحرام، والجماع من محظورات الإحرام. كل هذه المحظورات الجماع ودواعيه، الله جل وعلا يقول فمن فرض فيه أن حج فلا رفث، فالرفث هو الجماع ودواعيه من الخطبة والعقد والكلام فيه. كل هذه الوسائل حرمت لأنها تفضي إلى الحرام. فلو عقد وهو محرم فالعقد باطل، لو عقد على قوميته او عقد لنفسه على امراه فالعقد باطل، او بالوكاله لو توكل عن واحد وعقد نيابه عنه فالعقد باطل، فهو لا يعقد بالاصاله ولا بالوكاله ما دام محرما، ولا يحصل بالوكاله ولا بالاصاله ما دام محرما.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
لما ذكر حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، اورد حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فظاهر هذا الحديث انه يعارض حديث عثمان، يعارض حديث عثمان ولكن هذا الحديث وهم. يقول وهم ابن عباس رضي الله عنه بدليل أن ميمونة نفسها وهي ذات الشأن أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال يعني غير محرم. وكذلك أبو رافع وهو الداعي بين الرسول وبين ميمونة أيضا أخبر أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم. إذا تقول رواية ابن عباس رضي الله عنه وهنا وإن كان سندها صحيح متفق على الحديث لكن حصل الوهم لابن عباس. وأيضا ابن عباس كان وقت ذات صغيرة كان وقت زواج الرسول الميمونة كان صغيرا طفلا ولا كأنه لم يبلغ الفرصة تماما. الحاصل أنه هذا وهم ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السند فإنه يرجح رواية الأكثر على رواية الفرد لأن الوهم من الفرد أقرب من الوهم من الجماعة. الجماعة كلهم أخبروا أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال وابن عباس أخبر أنه تزوجها وهو محرم فأي الوهم من أي لا بد من حداه وهم هل تعارض ولا يمكن لا بد من حدا الروايات فيها وهم فتحميل الوهم لرواية ابن عباس أولى لأنه فرض ورواية غيره رواية جماعة فلا يبعد الوهم عنه. فالمراد بميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها خالة عبد الله بن عباس خالة عبد الله بن عباس. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
وقال خالة خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه.
الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة وشرعا إلزام أحد المتعاقدين للآخر بموجب العقد ما له فيه مصلحة إلزام أحد المتعاقدين للآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة هذا هو الشرط في العقود هذا هو الشرط في العقود ومنها النكاح. فإذا شرطت المرأة عند العقد على زوجها شروطا لها فيها مصلحة فإنه يجب الوفاء بها. فإن أخل الزوج بشيء منها فلا خيار له فما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح لأن هذا بمصلحة فيها. فإذا تزوج عليها فلا خيار إن شاء بقي معه وإن شاء طلبت المصلحة أو شرطت أن لا يخرجها من بيتها أو من بلدها شرطت عليه أن تبقى في بيتها أو تبقى في بلدها ولا تذهب معه إلى بلدها هذا الحكم صحيح لها في المرأة. فإذا شرطت عليه شروطا فيها مصلحة لها وهي غير محرمة شروط غير محرمة فإن الشرط صحيح ويلزم الوفاء بل هو أولى الشروط بالوفاء هو أحق الشروط بالوفاء لأنه تحل به فرجها استحللتم به الفروض يعني التنبيه على آكلية الوفاء بالشروط لأنه صار من جملة الصلاة ومن جملة ما استحل به فرجها يجب عليه الوفاء. أما إذا كان الشرط محرما لكنه لا يجوز، لا في الجوز ولا في غيره. قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو ضال، وان كان من اهل الشرط. كما لو شرطت عليه ان لا يستمتع بها او لا يجامعها، شرط باطل، لانه ينافي مقتضى العقل، ينافي مقتضى العقل. او شرطت عليه ان لا تجد وان تاخذ موانع للحمل ولا تجد، هذا شرط خاطئ، لأنه من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب، من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب. هذا شرط منافي مقتضى العقل. أو شرطت أن الطلاق بيده، هذا شرط باطل، لأن الطلاق بيده وليس بيدها. كل هذه شروط باطلة تخالف كتاب الله، هذه باطلة. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله وللمرأة فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء، بل هي أولى الشروط في الوفاء لأنه تخلى بها خرجا. نعم.
وعن سلامة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل حمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن حبان.
هذه الأحاديث في تحريم النساء وهو من الأزنة الباطلة، والمتعة أن يتزوجها مدة محددة، أن يتزوج المرأة مدة محددة، فإذا انتهت المدة انتهى العقد، لا يحتاج إلى طلاق ولا شيء. هذه المتعة تزوجها مدة محددة، إذا انتهت ينتهي النكاح بدون طلاق. وأيضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه أولادها ولا يرثون منه، هذا من تحريم. هذا كان في الجاهلية، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام غزوة خيبر. غزوة خيبر كما هو معلوم السنة السابعة قبل فتح مصر بعد فتح الحديبيه، حرمه في غزوه خيبر وحرم نحور الحمر الاهليه. ثم في غزوه الاوطان وهي غزوه حنين السنه الثامنه للهجره، رخص بالمتعة 3 أيام، رخص بالمتعة 3 أيام في غزوة أوقاف وهي بعد غزوة حنين مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حوادث في وادي حنين وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين، فانحاز بقايا لقائي خواجد إلى مكان يقال له القاف قريب من القائد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية بقيادة أبي عامر الأشعري، فنصره الله عليه. في هذه الغزوة رخص، والترخيص معناه إباحة شيء كان ممنوعا، إباحة شيء كان ممنوعا، هذا معنى الترخيص. إباحة المحرم مع قياس سورة الحرب لمعارض الغزو، هذا الترخيص. رخص فيها في هذه السنة ثلاث سنوات، ثم حرمها صلى الله عليه وسلم إلى الأبد، حرمها إلى الأبد. إذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مرات، أولا حرمها صلى الله عليه وسلم، ثم رخص فيها، ثم حرمها إلى الأبد. وهذا في إجماع أهل العلم أن نكاح المتعة نكاح باطل، نكاح باطل، وأن جوازه كان منسوخا، جوازه بالرخصة كان منسوخا، هذا الإجماع في العلم. ولا يرخص فيه إلا أخابرة، ولا عبرة بخلافه، لا عبرة بخلاف الرابرة. فالإجماع ولله الحمد كان من المسلمين على تحريم المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في الأبد، أي إلى يوم القيامة. هذا هو نكاح المتعة، وهذا حكمه في الإسلام. فمن استحله فهو كافر، من استحل نكاح المتعة فهو كافر، لأنه مخالف لما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي اخرجه الاربعه الا النسائي.
الله سبحانه وتعالى حرم المطلقه ثلاثه على مخلفه حتى تنتهى زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج، حتى تنكح زوجا غيره نكاح عقدا، ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج الى العده، فلزوجها الاول ان يتزوج. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: فإن طلق يعني بعد قولها الطلاق مرتان، يعني على فرق كيف، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الثالث فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ظن أن تقيم حدود الله. لو أن إنسانا تزوجها من غير قصد وإنما يريد الحيلة لتحليلها للأول، هذا من نكاح المحلل، أن يتزوجها زوج آخر لا لرغبة ولا يريد الزواج، ولكن أراد أن يحللها للأول فقط، فهذا هو نكاح التحليل وهو باطل، نكاح باطل. وقد لعن النبي هذا النكاح التحليل وهو نكاح باطل، لأنه ليس القصد من النكاح الشرعي، فهو نكاح الرغبة، وإنما القصد من الحيلة على استباحة ما حرم الله. لما كان يحرم على مطلق الثلاث أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، تحيل هذا السيف المستعار فتزوجها زواجا ظاهره الصحة، ولكن هو مقصود بالتحليل للزوج الأول، فهذا باطل، نكاح باطل ولا تحل به للزوج الأول، ومن فعله فإنه يستحق العقوبة الرادحة.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب من الزنا، فلا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي غير سالمة من الزنا. والمراد بقوله المجلود يعني من ثبت الزنا ولو لم يحصل اليد، المهم أن يثبت زنا وأن يتحقق زنا، هذا معنى المجلود، يعني الذي تحقق زنا وليس هو مجرد إشاعة أو مجرد قذف، يتحقق أنه زان، هذا لا يجوز أن يتزوج عفيفا، لا يجوز أن يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا. والعكس كذلك، لا يجوز للرجل العفيف أن يتزوج امرأة زانية غير سالمة، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وذلك لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فقوله وحرم ذلك على المؤمنين هذا دليل على بطلان نكاح الزانية الذي لم تتب من زنا، أو نكاح الزاني الذي لم يتب من زنا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا أن المرأة المطلقة ثلاثة لا يحل لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلزوجها الأول أن يتزوجها. لو جاوز وعقد عليها عقد صحيح، ولا عقد تحليل ولا تحليل، عقد صحيح ولو رغبة، لا يطلقها قبل أن يطاعها، وعقد عليها عقد صحيح المال ما في حيلة ولا في حيلة ودخل بها، ولكن ما قتل الرقاق ثم طلقها قبل أن يطاعها لا تحل للأول، لا تحل للأول، لأن في هذا الحديث أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر قبل أن يطاعها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، أي لا يحلها حتى يذوق الثاني من عسيلتها ما ذاق الأول، والعسيلة معناها الجماع، العسيلة معناها الجماع، فلا يكفي العقد، فلا بد من الوضع بعد العقد، والوضع يحصل بإيلاد الذكر بغرضها ولو لم يوجد، لأنه بذلك يذوق اللذة عسيلة، يعني عسيلة تصير عسل، سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة عند الزوجين، فلذة العسل حتى يذوق الثاني من عسيلتها الجماع ما ذاق الأول، فهذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا مجرد العقل، بل لا بد من الوطء في الفرج، فلا يكفي اللمس ولا التقييم ولا الجماع خارج القبر، والتي باعها الى القبر لا بد ان يجامعها في غرسها. هذا هو الحسين.
باب الكفاءة والخيار.
ولهذا تنتهي الدروس على اخر درس الى بدايه السنه الدراسيه ان شاء الله.
فضيلة الشيخ، الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام؟
لا يا أخي، الأصل بالعلة حاجم فلا يمنع منها إلا ما منعه الشارع، والشارع لم يمنع إلا من هذه الأنواع فقط، وما لم يمنع فهو باق على الأصل. نعم، وباق على الأصل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الحديث ينسخ القرآن؟
نعم، السنة تنسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، ولكن ما عندنا نفس، ما عندنا نفس، بل هذه زيادة على ما في القرآن مطلقا. النهي عن الجمع بين المرأة وعملها والمرأة وخالتها، ما هو هذا؟ هذه زيادة على ما في القرآن، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء في القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ليس هذا نسخا، وإنما هو زيادة على ما في القرآن، وهو من عند الله، السنة من عند الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من لازم المريد للتعدد معرفة آداب التعدد؟
ما يجب عليها أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه حتى يقدم على الزواج عن بصيرة وعن فهم. نعم، ينبغي له هذا. أنا أقول له يحرم عليه يتزوج حتى يعرف، لكن يقول الأولى له أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددات. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا وغير المستطيع ماديا؟
اللي ما يستطيع او يجوز التعدد، على كل حال يجوز التعدد، لكن اذا كان ما يستطيع النفقه او لا يستطيع الكسوه او السكنى فمن الأولى أنه ما يعزز، أنه ما يعزز، أنه يجب يعزز عن القيام بحقوقهن. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يعتد الرجل المتزوج من أربعة نساء عند إرادته بزواج أخرى بعد طلاق إحدى نسائه التي في عصمته؟
الرجل ما عليه أن يتزوج على المطلقة، ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة مثلا، أو أخت المرأة أو عمة المرأة أو خالة المرأة، حتى تنتهي عدتها لأجل ينتهي علق النكاح، تنتهي متعلقات النكاح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته دون ابنها أو علمها، وهل يلزمه إعادته إليها أم هو داخل في حديث أنت ومالك لأبيك؟
نعم، الأب هو الأخذ من مهر ابنته، لأنها من ولده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أكلتم من أجلكم، إن خير ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من أجلكم، أو إن أرضي، قال صلى الله عليه وسلم إن أرضي ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من أجلكم. أي يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، أما الذي يضرها أو تحتاج إليه فلا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا فيه إغراق بها. أما الولي غير الزوج فلا يأخذ من مالها إلا بإذنه، الولي غير الأب، الولي غير الأب لا يأخذ من مهر موليته إلا بإذنه، لأنه ملك لها وحق لها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، وهل هو من تحريم المباح؟
ما حرمت عليه المبالغة، لكن تقول لا يتزوج عليها لأن هذا فيه مجاحنة ولها فيه غلط صحيح، ولهم على التحريم للزواج ولهم يتزوج ولا حرمت عليه ولهم يتزوج، لكن إذا تزوج عليها وخالفها فلها خيار.
فضيلة الشيخ، إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الأول وزوجها الأول لم يعلم بقصد ذلك الرجل، فهل ينفسخ نكاحه بها إذا علم أن ذلك إنما تزوجها بقصد تحليلها له؟
نعم، إذا ثبت قصد تحليلها نكاحها، وإذا لم يعلم ولا جرى ولا تبين له فلا حرج عليه، لكن إذا علم فنكاحها.
فضيلة الشيخ، إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها هل هو شرط صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال شرط غير صحيح، هذا شرط غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إناء إناء، لا يجوز هذا الشرط
أنه أمني عن
الحديث الصحيح. نعم.
صغيرة الشيخ، شاب زوجه أبوه بابنة عمه وتم العقد وهو صغير السن.
الأخيرة وهي بيان الألفاظ التي ينعقد بها النساء، من لفتها زوجتها أنكحتها ثلاثة ألفاظ، هذه ألفاظ التزويج النكاح أو التزويج أو الإملاك. في هذا الحديث الإملاك والإنكاح، وفي القرآن زوجنا الذهب، قال الله تعالى في قصة زينب فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا الذهب، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الذي قاله الله جل وعلا، الله هو الذي زوج زينب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله هو الذي تولى تزويجها لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن ألفاظ النكاح عقد النكاح هذه الثلاثة، أن تحتك زوجتك من لم
تكن. نعم. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم النساء، رواه أحمد وصححه الحاكم.
عامر بن عبد الله بن الزبير بن عوام رضي الله عنه، أما عامر فهو التابعي، وأما أبو عبد الله بن الزبير وجده الزبير بن العوام فهما صحابيان رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النساء واضربوا عليه بالغلبان الكفر. هذا فيه هذا الحديث فيه وجوب إعلان النساء، قال لا يكون النساء شرا بل يجب إعلانه فرقا بينه وبين الزنا، إعلانه بأمور منها ضرب الدكت للنساء أو الغربان للنساء حتى يعلم، إذا سمع ضرب الدكت يعلم أنه جواز، ولا يجب نضرب الموسيقى ولا آلات له ولا الأغاني والتقريب، هذه كلها محرمات، أما ضرب الدقة فلا يجوز في مناسبة الزواج من أجل إعلان النكاح. ومن إعلان النكاح أيضا الإشهاد عليه كما يأتي، كما يأتي الإشهاد شرط من شروط صحة النكاح. ومن الإعلان ومن إعلان النكاح إقامة الوليمة على أثره، إما على أثر العقد وإما على أثر الثبوت، إقامة الوليمة أو للصلاة عليه وسلم أو لي ولو بشأن أو بالمتجوز أو يوم ولو نشاء، هذه كلها أمور يحصل فيها إعلام النكاح. فإن لم يحصل إعلام للنكاح من أحد هذه الأمور فإن النكاح غير صحيح وباطل. لو عقد بين الولي والزوج ولا فيه شهاد ولا فيه غمض ولا فيه وليمة، فيقال هذه وليمة على زواج فلان، يكون هذا باطل.
وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وشاهدين.
نعم. وهذا أيضا من حديث روايات فيه شرطان لشروط صحة النكاح. ما هو الشرط الأول؟ هو الإعلان. والشرط الثاني الولي، ولا يصح النكاح إلا بولي، تكون العاقل ولي للمرأة وهو أقرب عقبتها. ولو زوجت نفسها فنكاحها باطل كما يعلم. لو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل كما يأتي به الحديث بفقدانه الولي. فلا بد من وجود الولي، والولي هو أقرب عقباتها. أما قرابتها من شأن الرحم فلا، ليس بولي، كخالها وأبي أمها، قرابة من جهة الأم أو أخوها الأم أو ابن أختها، كل هذا هو الذي يحصل قرابة من جهة الأم ومن جهة الأرحام ليس قوية، إنما الأولياء الذكور من العصر، الذكور من جهة الأب من العصر، فالأقرب فالأقرب. فإذا لم يكن لها ولي فإنها ولي الخطاب كما يأتي. إذا لم يكن لها ولي من العقبة فإنه يتولى العقد عليها السلطان، لأن السلطان ولي من لا ولي له. إذا لا بد من الولي. فلو زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم، خلافا للحنفية. الحنفية يرون أن للمرأة أن تزوج نفسها. قالوا هذا على البيع، قالوا كما أنها تبيع مالها تبيع ما تملك فكذلك تزوج نفسها. وهذا المذهب مذهب باطل، لأنه قياس مع النص ولا قياس مع النص، فلا يصح تزويج المرأة لنفسها. وإن قال به من قال من أهل العلم، العبرة بالدليل، العبرة بما قام عليه الدليل. فلا بد من وجود الولي، هذا شرط. الشرط الثاني وجود الشاهدين على العقد. الشاهدين عادل يحضر عند العقد، شاهدان عدلان. والعقد هو الإيجاب والقبول، هذه أركان النكاح. أركان النكاح الإيجاب والقبول والزوجان، الإيجاب والقبول والزوجان الخاليان من الموانع، هذه أركان النكاح. أما شروطه فهي أربعة، شروطه أربعة هي الولي على واحد، الثاني الشاهدان، الثالث التراضي بين الزوجين، يعني يرضى كل منهما للآخر، الرابع التعيين. الشرط الرابع التعيين، لأن يعين الزوج ويعين الزوج، فلا يكفي أن المتزوج في بنته حتى يقول فلانة أو هذه الحاضرة فلانة، لأن يريد له بنات لا يدراني، أو يقول زوجت ابنك مثلها ابنه، أي تغير فلا بد من التعيين. يشترط في صحة النكاح تعيين الزوجين، هذه شروط النكاح. والإشهاد أمر واجب أو شرط عند بعض العلماء، لكن لا بد منه، اللي هو الإعلان، إعلان النكاح.
وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
هذا الحديث فيه ثلاث مسائل، فيه مسألة أولى اشتراط الولي النكاح كما سبق، اشتراط الولي في النكاح، وأن من تزوج بدون ولي فنكاحها باطل. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل. قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه رد على من أجاز تزويج المرأة من نفسها. هذه المسألة. المسألة الثانية أنه لو عقد في نفسها نكاح وضع، لكن لو دخل بها بوجب العقد دخل بها يفرق بينهما، والمهر الذي دفعه يكون لها في مقابل ما استحل لفرجها. إذا دخل بها بوجب العقد إلى ولي فإن المهر يكون لها إذا استحل لفرجها. المسألة الثالثة أن الأولياء إذا اشتجروا يعني اختلفوا أو اختلفت المرأة مع أوليائها، إذا حصل شجار وخلاف أحد يريد الزواج وأحد لا يريده، فإن الولاية تنتقل إلى السلطان، فإن اشتجروا الولي السلطان تنتقل إلى السلطان وهو الحاكم أو نائبه، لا إلى السلطان كالأمير والقاضي. وإذا كانوا في أو من يقوم مقام السلطان، كما إذا كانوا جامعة إسلامية في بلاد كافرة، فإن رئيس الجماعة الإسلامية أو رئيس المركز الإسلامي يقوم مقام الولي، لأن له سلطة دينية فيقوم مقام الولي، يقوم مقام الولي المسؤول عن الجالية المسلمة في هذا البلد، أو إذا كان له مركز إسلامي يدعو له يستقبل، فرئيس المركز يقوم مقام الولي لأن له سلطة على قدره. الشاهد أنه لا بد من الولي، المرأة لا تزوج نفسها في أي ظرف من الظروف، لأن المرأة قاصرة اللوى، ربما يدخل زواجها من لا يصلح دينا ولا خلقا ولا، المرأة قاصرة اللوى، فإذا ربطت بالولي صار ذلك أضمن لمصلحتها ومصلحة أوليائها، فما تتزوج من لا يصلح لنصرتها، ولا يحصل شجار، قد يحصل قتل، قد يحصل القتل، فدفعا لهذه الشروط ربط الامر بالولي. والله جل وعلا خاطب الرجال، خاطب الرجال للنساء: وانفقوا الايام منكم فخطاب الرجال الصالحين من عبادكم وايمانكم، قال سبحانه وتعالى: ولا تنفقوا المشركين حتى يؤمنوا. تنفقوا على خطاب للرجال، فالقران خاطب الرجال بالانكاح دل على انهم هم الاولياء. قال سبحانه وتعالى: فلا تعبدوهن، فلا تعبدوهن، خطاب للرجال، والعبد معناه منع من كفر رضيع به، كفر رضيع به بشرط أن يكون كفراً، والثاني أن ترضى، فإذا توفر الشرطان فإن منع وليها فهو عاقب، تنتقل الولاية منه إلى من بعده. فدل على أن المخاطب بالتجويد هم الرجال، تجويد النساء هم الرجال. وإن حصل عضو من بعضهم فإنه تنقل الولاية منه إلى غيره من الأقارب، فإن لم يكن هناك أقارب فلتكن للسلطان. فالأمر مربوط بالشرع عديد فوضى ولكن الأمر والحمد لله منضبط ولكن فيه فوضى. أما لو ترك الأمر للنساء أن يجوز للنساء حصل لها حصل الشروط، لأن المرأة خاطبة للنظر وقد تجلب على نفسها وعلى أسرتها من لا يصلح من الأزواج.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
وهذا دليل على شرط آخر من شروط صحة الإيمان، وهو التراضي الرضا، أن تزوج المرأة برضاها. المرأة إن كانت صغيرة دون التمييز، إن كانت دون التمييز ليس لها إذن، تزوجها وليها بما يرى أنه أصلح له، كما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة وهي بنت ست ما ميزة، زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستأذنها. دل على أن غير المميزة ليس لها إذن، وأن إذنها في الوليد. أما إذا كانت مميزة وعاقلة فلا بد من استئذانها، سواء كانت بكرة أو جيدة. لكن الإذن يختلف من الفتية إلى السيد، فالإذن لا بد، فالسيد لا بد أن تنصح بالإذن، لا بد أن تنطق للإذن. وأما السيد فيكفي إلى فعل إذنها سكوتها لأنها تستحي، خلاف السيد فإن عندها جرأة، لأنها جبرت الزواج عندها جرأة، فلا بد من إذن المميزة من النساء في تزويجها. ولكن إذن السيد في أن تنطق بالمرافقة، وإن البكر بالسكوت، إذا سكتت هذا دليل على أنها تستحي أن تصرح. ودل الحديث على أنه لا إجبار، على أنه لا إجبار للمرأة، لا بكرا ولا سيدا، وأن الذين فرقوا بين البكر والسيد قالوا الذكر لوليها يشجعها والسيد ليس له، فالتفريق هذا غير صحيح. المرأة المميزة العاقلة لا تثمر، لا بد من حلمها إلا بالقول وإلا بالسكوت.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع السيد أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. فضيلة الشيخ، لم نعلم أن امرأة وهبت نفسها لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا خاص به أم هو عام؟
نعم، هذا خاص
بالنبي
صلى الله عليه وسلم، كما صريح القرآن: امرأة وهبت نفسها للنبي لأراد النبي أن يستنكحها خالصة لها من دونه. فتزوج المرأة إذا وهبت نفسها على قصد النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيرها إذا عرضت نفسها فلا بد من وليها، كما في الحديث لا نكاح إلا من ولي. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أن يتزوجها بدون ولي، وهذا خاص به الله عز وجل، أنه ولي عليه الصلاة والسلام، هو ولي المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا خاصية للرسول صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ
لكن لها أن تحفظ وتطلب الزواج من أحد، لكن لا يجوز الزواج ولي.
فضيلة الشيخ، الخطبة على خطبة الأخ محرمة، ولكن ماذا على الولي إذا خطب اثنان فاختار الثاني لأنه أنسب؟
لا حرج على الولي في الولي إذا خطب اثنان فأكثر من اختار الأخ للمرأة، ولا حرج عليه، لكن حرج على الذي خطب، أما هو مطلوب منه أنه يختار الأحسن لموليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما المراد بالزواج العرفي الذي يطالب به بعض المشبوهين وينهى عنه العلماء؟
الزواج العرفي هو الزواج بما يوثق في المحكمة، أنهم يشترطون أن يكون العقد في المحكمة، هذا الزواج الرسمي، الذي ما يرى في المحكمة يزوج في ولي مشهور يسمونه عرفي، هذا غير صحيح. إذا حصل الشهود وحصل شروط العقد يعني تامة قبل أن يدخل المحكمة ويكون العقد رسمي في المحكمة.
فضيلة الشيخ، ما حكم نكاح المسيار؟
النكاح مطلوب منها أمور كثيرة، هو المطلوب منها قضاء الشهوة فقط، المسيار لا تجوز قضاء الشهوة فقط، وأن الأولاد هم مضيعون، وأن العشرة بين الزوجين في إيمان أكثر، ولا يحصل السكن في البيت، ولا كل ما قصد في النكاح لا يموجود في النكاح الجديد، ما عدا النكاح الحيوانية والشهوة، هذه الزواج غير شرعي.
نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم
أن أيضا لا يكون للزوج سيطرة على المرأة ولا قوام عليها، تضيع المرأة غير هوى، هل الإسلام يرضى بأن المرأة تخرج عن سلطة زوجها وعن قوامته عليها وعن لأنها فراشه، هي فراشه، لو تركها لا يتزوجها ولا يجوز، المرأة قليل من النساء من تكون مأمونة، كثير منهم ما تؤمن إذا لم يكن عليها أطفال، رجال قوامون على النساء، الحكم الزواج المسلم ما هو زواج تحصل به المقاصد الشرعية.
فضيلة الشيخ، ذكرتم استحباب النظر إلى المخطوبة، فما رأيكم بالنظر إلى صور النساء الفوتوغرافية التي توجد مع بعض الخاطبات؟
لا يجوز التصوير، حرام وملعون من فعل، ولا يجوز شرح الصورة، ولا يجوز شرح الصورة واستعمالها، الأمر محرم، هذا نظر في طريقة محرمة، هذه من ناحية، الناحية الثانية ما يدريك أن الصورة في صورة مقبولة، قد يقول أنهم كذبوا عليه، جابوا الصورة من أحسن النساء، وزوجت من يعني أشد النساء تماما، يعني يكون عنه
فضيلة الشيخ، من وكل شخصا في تزويجه من امرأة وخطبها فهل للوكيل أن ينظر إليها بحكم وكالته عمن أراد النكاح؟
لا، هذا خاص بالخاطب فقط، يريد الزواج أما الوكيل ما ينظر.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواهبة نفسها؟
يقول يقوم مقام النظر إليها إذا ما تيسر النظر إليها أو الحكومة لا تصل النظر إليها يقول يقوم مقام هذا يروح يعني امرأة من قريبات إما أمه أو أخته أو يروح أو تعطيها أموال صفاتها وطبعها. نعم هذا يقوم مقام النظر.
فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث الواحدة نفسها فائدة مجالسة الصالحين حيث حصل للفقير زواج ببركة المجلس؟
هذا الشيء مجالسة الصالحين فيها زواج فيها زواج عظيم أعظم من هذا.
فضيلة الشيخ، ما حكم من قال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل شهواني لأنه تزوج 9 نساء وما الرد على من يقول ذلك؟
هذا كلام الكفرة الذين يريدون أن يشوهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي أباح له ذلك. تزوجه 6 هذا بمصالح المسلمين في مصالح عظيمة للمسلمين، والله أعلم حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الخاصية مصالح عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفذ ما شرعه الله له، ما شرعه الله له. والله أعلم سبحانه وتعالى بمصلحة الأمة ومصلحة النساء. وكم حصل في زواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النسوة المتعبدة من الخيرات ومن البركات العظيمة للنسوة وللمسلمين عموما. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج؟
لا يجوز أن يتلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، من تلفظ فإنه مرتد عن دينه. إنسان يتلفظ الرسول أو ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكون مرتدا عن دين الإسلام، يرفض والعياذ بالله دين الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة الصلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟ ما صحة صلاة ركعتين للمتزوج إذا دخل على أهله أول ليلة؟
ذكر الفقهاء يصلي ركعتين ويدعو، لكن أنا ما أعرف دليل يعني على مشروعية الصلاة ركعتين. وأما الدعاء فهو إلى حد يمسك من عطيته أو يكفي الدعاء الغالب من الصلاة، أنا ما أعرف دليل هذا.
فضيلة الشيخ، ما هو المعنى الصحيح للخلع؟ لأننا نسمع الآن أقوالا كثيرة فيه وتحريفا لمقصود الشارع منه، وهل حديث
الخلع هو الفكر فلا بناء عليهما فيما كذب؟ تقول ما تريد هذا ولا تريد البقاء معه فتكفي نفسها لان تقدم له مالا على ان يفارقه. هذا هو اذا قدمت له مالا او قدمه غيرها على ان يفارقه ففارقه فهذا هو اخذ المال وفارقها. هذا هو الخلع. نعم كم الفديه لا جناح عليه في نفسه لا يقيم حدود الله فلا جناح عليه ما في ما اختلف فيه. لا جناح عليها هي ان تبذل العوض اذا تخلص عنه، ولا جناح عليه هو ان يقبل المبلغ ويكون كارثه. نعم.
فضيلة الشيخ، الحديث اقبل الحديقه وطلقها تطليقه يدل على ان المراه يجوز لها ان تخالع بدون سبب؟
الحديقة التي الشمع.
فضيلة الشيخ، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب، إذا زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا، وعارض زوج أبو البنت ابنته بشاب غير صالح وعارض أخو البنت على هذا الزواج على والده، هل يعتبر عاقا لوالده علما بأنه يريد لها الأصلح؟ فضيلة الشيخ، هل من حق المرأة أن تطلب رؤية الخاطب؟
نعم، قال من حقها أن يعلم عن مرائه أن
يطلب. فضيلة الشيخ، بعض الآباء يزوج ابنته بريال واحد أو بمئة ريال مع أن الخاطب يملك مالا أكثر، ويرى أن ذلك من السنة وهو تقليل المهر، مما يسبب بعد ذلك إحقار الزوج لزوجته، وأن الثلاث تساوي ريال واحد.
هذا حكم من حقها، لها مهر في كل وقت لحسنة، ولا تعطى من حقها.
قضية الشيخ، إذا كان الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا الوالد لا يصلي فهل يحرم الولد من الإرث؟ ولماذا مع أنه أحق بالإرث إذا كان مسلما؟ نرجو التوضيح بالعلة.
نعم، إذا كان الميت هذا الذكر متعمدا فهو مرتد عن والمرتد لا يرثها، لا أقاربه الكفار ولا أقاربه المسلمين، فإنما يقال عنه بيت المال، يكون فيها بيت المال، لأنه لا تواقف بين مسلم وكافر. الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الحديث صحيح، فلا يرث المسلم الكافر ولو كان أباه أو ابنه أو أخاه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الدف وما صفته؟ وهل يكون المغلق من جميع الجهات من الدف الجائز؟
الدف هو المعروف عند العرب، وما يكون مغلقا من جهة واحدة، أما إذا كان مغلق من الجهات يعني يسمى القبر، هذا هو الدف المعروف عند العرب الذي وضعت فيه مخصة
وما كان فضيلة الشيخ، إذا لم يكن للمرأة ولي من عصبتها ولها خال فهل يكون ولي لها؟
لا، لولا خال لا يكون أولياء للمرأة،
إذا لم يكن لها عصبة من زوجها السلطان أو نعيمه. فضيلة الشيخ، هل يجوز دفع الزكاة لشاب يريد الزواج؟
إذا كان عاجزا عن الزواج، عن كلف الزواج، فلا يساعد بقدر ما يحتاج للزواج.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الأركان والشروط في العقد؟ بين الأركان والشروط في العقد؟
الفرق أن ما كلف أركانه فهو باطل، فهو صحيح فينا فلا تترتب عليه أركان النكاح، وأما الآثم فهو ما كلف شرطه، أو بعبارة أخرى الباطل معناه مع العلماء على بطلانه، كنكاح الخارج كفر، نكاح الكافر المسلم، ونكاح الكافر للمسلمة، ونكاح في العزة، هذا نكاح باطل في إجماع العلم، ما أحد يقول له صحيح. أما النكاح الكافر فهو المختلف فيه الذي صح بعض العلماء، مثل النكاح بلا ولي، على ثابت، لأن الحنبية يضحكونه والجمهور يبطلونه، فهذا يسمى نكاحا فاسدا. يعني الضابط المتفق ما اختل ركنه فهو ضابط، وما اختل شرطه فهو ثابت.
فضيلة الشيخ، بعض الأولياء يمنعون من النظر إلى بناتهم إذا خطبت مما يسبب امتناع الخاطب من الزواج، فما حكم ذلك؟
إذا منعوا يروح
قريب كلها ويسبب الشروط أو يسبب. فضيلة الشيخ، أديت طواف الوداع في الطابق الثاني، وأثناء الطواف كنت أمر عبر المسعى، فهل الطواف صحيح؟
يشترط أن يكون الطواف في المسعى، والمسعى مسعى مستقل ليس من المسجد، ولذلك تدخله الحاجة، بينما المسجد لا تدخله الحاجة. المسعى ليس من المسجد، وإنما هو مسعى مستقل فلا يصح الطواف من فضله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا الحديث تثبت أن المرأة لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها، لأن عودة النكاح من حق الولي، من حق الولي عليها، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. فإن زوجت نفسها العقد باطل كما سبق، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. وإذا كانت لا تزوج نفسها فإنها أيضا لا تزوج غيرها، لأنها لا تملك عقد الإنسان، وإنما يملكه وليدها. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
يعني ثلاث يوم مثلا بنتها او اختها او قريبتها لا تزوجها من ولايه، لانها ليس لها ولايه بعقد النكاح. نعم.
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
وهذا الحديث فيه نوع آخر من أنواع النكاح الباطل، وهو نكاح الشغار. ونكاح الشغار كما فسره الراوي وهو نافع مولى ابن عمر، ان يزوج الرجل موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما، فيجعل امراه في مقابل امراه. وهذا التفسير من الراوي، قيل انه نافع وقيل انه ابن عمر وقيل انه مالك، المشهورة في هذا التفسير من الراوي فيكون مدرجا للحديث. وقيل إنه من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال إن كان من الرسول فلا كلام، وإن كان من الراوي فالراوي أيضا أدرى بما روى، فهو تفسير مقبول صحيح. أن يزوج الرجل قوليته على أن يزوجه الآخر قوليته ولا رقى بينهما، وإنما تجعل الرقى لمقابل الرقى، وهذا نجاح باطل لأنه عني العمل والنهي يمضي الفساد. ثم شرارا من الشهور والقلوب، الشغل وهو خلو في المكان، الخلو هذه الآخرة من الصداقة. والحكمة في منعه رفع الضرر عن الجنة، لأنه يتحكم فيها وليها فلا يزوجها إلا لرغبته هو لا لرغبتها، فقد يزوجها غير كفر طمعا في زواجه للمولية الآخر، ولا يسأل عن مصلحتها وإنما يسأل عن مصلحتها، أي يزوج من زوجه ولو كان غير قرب، يحكم بذلك ضرر عن المرأة ويمنع القرب الذي لا يزوجه. فإذا كان النكاح ثانيا من الصلاة وجعلت امرأة في مقابل الله فهذا باطل. وإن كان هناك صداق للمرأتين كل واحدة لها صداق مثلها فمفهوم التفكير هذا أنه صحيح أنه يصح لرفع الضرر عن المرأة. وهذا رأي الجمهور أنه إذا كان هناك صداق للمرأتين كل واحدة لها صداق مثلها فإنه لا مانع من أحد النكاح وإن كان فيه تبادل. ولكن الصحيح أنه إذا كان على المرأة ضرر حتى ولو كان في صداقة، إذا كان على المرأة ضرر فإنه لا يفعل، لأنه قد يجعل الصداقة حيلة من وصول إلى رغبة الولي وحصولها على الزوج. هذا لا يجوز، وهذا ما يسمى عند العوام بالبدل، جواز البدل. والحكمة في منع هي مراعاة مصلحة المرأة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال.
نعم، هذا الحديث أعل بالإرسال يعني أنه من رواية التابع عن الرسول ولم يذكر الصحابة، ولكن الصحيح أن الحديث متصل بالطرق الأخرى فليس له علة. والحديث فيه أن جارية ذكرى، الجارية الصغيرة من ذكرى أي لم يسبق لها وقت لنكاح، سارتها باقية، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أباها زوجها وهي كارهة، أي لم توافق على هذا التزويج، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار، جعل لها خيار إن شاءت أن تبقى مع هذا الزوج وإن شاءت أن تكسر دفعا للضرر عنه. فهذا الحديث استفاد منه أنه لا يجوز إصدار الذكر لا من أبيك ولا من غيره. إصدار الذكر البالغة العاقلة لا يجوز. وهذا سبب في حديث والذكر تستأذن. فقيل يا رسول الله وكيف تستأذن؟ أو قيل ما علمها؟ قال أن تذكر. دل على أن ولي المرأة لا يزوجها إلا بإذنها ولو كانت ذكرا وأنه لا إجبار ما دامت أنها بالغة وعاقلة هي تختار أو ترضى. فإن عقد لها وليها بغير رضاها فلا خيار. العقد صحيح لأنه عقد مستكمل للشروط ولكن يبقى لا اختيار دفعا للضرر عنها ان شاء الامر في العقد وان شاء الدفع. هذه مساله وهي مساله مهمه وقال فيها كثير من اهل العلم ان ابا المراه ان ابا الذكر لا يذكرها خلافا لمن يرى انه لغايه الذكر ان يذكرها. هذا الحديث فصل في هذه القضية وهذا هو الذي عليكم الحق يقول من أهل العلم. هذه المسألة الثانية في حديث دليل على أن فسخ عقد النكاح في الفصل الحاكم لأن هذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه إذا وقع مثل هذا فإن المرجع فيه إلى المحكمة الشرعية هي التي تنظر في هذا العقد لئلا يحصل فوضى عند الناس.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما. رواه أحمد والأربعة حسنه الترمذي.
نعم هذا عن الحسن عن سمرة حسن البصري رحمه الله
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي الأول منهما. رواه أحمد والأربعة حسنه الترمذي.
نعم قال عن الحسن عن سمرة حسن البصري رحمه الله تابع للجليل عن سمرة واختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة على قولهم قيل انه سمع منه فيقول الحديث متصلا وقيل انه لم يسمع منه فيقول الحديث منقطعا. عن الحسن عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه زوجها وليا تقدم لنا انه لا يصح النساء الا بولي لكن امراه لها وليان لها وليان متساويان بالله في المقصد مثل ان يكون لها اخوان شقيقان أو يعني في القرابة والمعتمد تزوجها أحد وما في الزوج وزوجها الآخر في زوج الآخر ففي هذه الحالة تكون للأول نقول للذي عقد له أولا وأما العقد الثاني فإنه يكون ظالما لأنه وارث على عقد سابق فيرضى. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى أي مراد زوجها وليا فهي للأول منهما. هذا إذا علم الأول فالحكم للأول ويكفر الثاني لأنه وارث على عقد المعقود عليها لا تزوج مرة ثانية. قال به يعلم العلم. أما إذا لم يعلم أن يؤمن فيقبلان جميعا. إذا لم يعلم أيهما أكثر أو وقع في آن واحد كلهم زوجوها في وقت واحد في الساعة والدقيقة فأيضا يبطل العقد لأنه لا يمكن أن يتميز أحدهما عن الآخر. الحاصل أنه إذا تزوج إذا لم يعلم السابق منهما أو تزوج جميعا في وقت واحد ولم يحصل سبق لأحدهما ففي الصورتين يبطل العقد يبطل العقدان لأنه لا ميزة لأحدهما على الآخر. نعم.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا يدل عليه قوله تعالى لما ذكر المحرمات قال والمحصنات من النساء والمحصنات يعني المزوجات التي في عصمة الأزواج لا يجوز أن يتزوجن من زوج آخر وهن في عصمة رجل أو في عصمة رجال.
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان.
وهذا أيضا من الأمثلة الباطلة وهو أن يتزوج المملوك بدون إذن سيده لأنه مملوك لسيده فلا يجوز له أن يتزوج ولا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف إلا بإذن سيده. فلو تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل. أما إذا تزوج بإذن سيده فنكاحه صحيح.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه.
نعم. ومن الأنكحة الغافلة الجمع بين الأختين وهذا في قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين وجاء في السنة صحيحة أيضا في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. هذا جاءت به السنة فيحرم الجمع بين هذه الأنواع الثلاث بين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والحكمة في هذا أن الجمع بين هؤلاء القريبات يسبب طبيعة الرحم لأنه معلوم غير للنساء على أزواجهن. فلو تزوج أخت زوجته معها أو تزوج عمتها أو خالتها عليها حصلت القطيعة بين الأرحام لذلك منع من هذا الشرع. فإذا طلق زوجته طلاقا دائما وخرجت من العده فله ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها. اما ما دامت في عصمته فلا يحل له ذلك حتى ولو كانت مطلقه طلاقا رجعيا ولا تزال في العده او مطلقه طلاقا دائما ولا تزال في العده فلا يجوز له ان يتزوج فريدتها حتى ينتهي النكاح نهائيا. وهذا ما يسمونه في التحريم الى امر تحريم، لان التحريم لم تكن الى قسمين، تحريم الى الامر وتحريم الى امر، هذا هو التحريم الى امر. كما يدل الحديث على جواز تعدد الزوجات، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يدل على جواز التزوج في أخرى إذا كان من غير هاتين المرأتين، إذا كان من أجنبية ليس بينها وبين زوجته أخوة ولا عمومة ولا فؤولة، فهو يتزوج ثالثة وثالثة ورابعة. قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالرجل لم يتزوج إلى الحر له أن يتزوج إلى أربعة. والمصالح متعددة في تعدد الزوجات، مصالح كثيرة للزوج وللزوج لا تخفى على ذي بصيرة، لأنه لو قدر الرجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء تعطل كثير من النساء، لو قدر كل رجل على امرأة واحدة مع كثرة النساء في المجتمع، لأن النساء في المجتمع الغالب أكثر من الرجال، فتتعطل النساء ويحصل العنوسة والضرر. وأيضا المرأة بحاجة إلى استفادة، بحاجة إلى قوامة، فكون الرجل يقوم على أربع ويتحمل أربع ويكسر أربع لا يحصل فيه إسهام في القضاء على العنوسة وعلى تعطل النساء، هذا في مصلحة النساء أكثر منه في مصلحة الرجال، لأن الرجال يتحملون مسؤولية ونفقة وقوامة، والمرأة تستثمر يحصل لها نفقة ويحصل لها كسل ويحصل لها قضاء وقت، هذا من مصلحتها ولا تتعثر. أيضا الرجال يعتريهم هذه الآثار أكثر مما يعتري النساء، يحصل على الرجال كروب، يحصل على الرجال يواجهون أخطار، قد يموت من الرجال في الحروب وفي الحوادث وفي الأعداد الكبيرة، تبقى النساء عوالم. ففي إباحة التعدد قضاء على هذا، على هذه المشكلة. كذلك المرأة يعتريها بحيث الصفات والولادة، تعطل الرجل لما عنده إلا واحدة شاب أو قوي شهوة تعطل، فكون يتزوج أكثر من واحدة هذا يكون فيه زوال للضرر عنه. وأيضا المرأة معلوم أنها تجي إلى 50 ثم تبلغ حلة الجهاز وتنتهي أضرارها فيها، وأما الرجل فلا يزال فيه قوة وفيه استعداد للنساء إلى أن يصل إلى من كل العشرين، وكونه عطل على امرأة واحدة وإذا بلغت 50 انتهى مفعولا ويبقى بقية عمرا محروما من الذرية ومحروما من المتعة ومحروما، هذا خلاف الحكمة، خلاف الحكمة والمصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده. فالحكم في تعدد الزوجات كبيرة، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام عددوا الزوجات، سليمان وغيره من الأنبياء عددوا الزوجات كما هو معلوم، ليس هذا بالخاص بجميع الإسلام، ولكن من بدع النصارى وإحداث النصارى وتغيير النصارى في دينهم أنهم منعوا التعدد، هذا من إحداثهم ليس هو من شرع الله سبحانه وتعالى، ليس هو من شرع الله، إنما هو من إحداث النصارى. فهو النصران يلقى على رأة واحدة ولا مانع من مطالب من يذهب من البيت بالحرام، لأنهم حبثوا الزواج قال ذهبوا إلى الحرام عند الزواج مطالب من يشاء من يسميه الخليقات ويدني بهن وهو مقصور في الكتاب الشرعي على رأة واحدة عندهم. هذا الفساق الذي لا تأتي به شريعة وإنما هو من إحداث النصارى قد تحارب الله، والذين يشنون حملات ضد تعدد الزوجات هؤلاء يتأثرون بالخسارة ويتكلمون بلسان غيره وزعمهم ان هذا فيه ظلم للزوجات. هذا في ظلم للزوجات، هذا فيه عدل للزوجات بالخير. واذا قدر ان رجلا يسير الى الزوجات هذا يمنع من النساء، فيه مكاسب شرعيه وفيه اقامه عدل ما يفرق يتلاعب، فيه ضمان في مصالح النساء. يعني يريد التلاعب بالنساء يوقف عند حد شرع قال جل وعلا أوجب العدل قال فإن خذتم أن تعدلوا فواحده أو ما ملكت أيمانكم. هذا إنما يراد لم يقوم بالعدل بين الزوجين، أما من لا يقوم بالعدل في المطلوب فهذا يمنع العدل ولا يقاس على الظلم وعلى الحيض وعلى الجوع، ويستغل تعدد الزوجات لإشفاع رغبته ولا يسأل عن حقوقهن. هذا ممنوع.
وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
نعم، فهذا الحديث أيضا فيه نوع آخر من الأنكحة الباطلة وهو نكاح المحرم الذي نوى الإحرام بحج أو عمرة، فلا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره. لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج غيره ما دام محرما، لأنه بعبادة بعبادة لله سبحانه وتعالى، وهو ممنوع من الدماء في حالة الإحرام، فكذلك ممنع من أسباب الجماع وهو العقد عقد النكاح، يعني من أسباب الجماع. هذا من تحريم الوسائل، فالمحرم ممنوع من الجماع وممنوع من وسائل الجماع وهو العقد عقد النكاح، فلا يبطل العقد من المحرم لا لنفسه ولا لغيره بالولاية أو بالوكالة ما دام محرما، بل ولا يخطب ما يقول لأحد تزوجني ابنتك أو تعرض بنتي وهو محرم. الخطبة ممنوعة لأنها وسيلة أيضا للوكالة من الوكالة التي تقضي إلى الجماع، فهذا تحريم الوكالة تحريم الخطبة على المحرم وتحريم العقد على المحرم كله من تحريم الوسائل. ولا يخطب عليه ولا يخطب عليه اي لا يقرب منه لا يقرب منه، هو لا يقوم بهذا في نفسه ولا يقرب منه ان يعقد او ان يزوج، فيجب عليه وعلى غيره الامتناع من الخطبة ومن العقد وقت ما هو محرم، لأنه في عبادة وممنوع من هذه الأمور المحظورات الإحرام، العقد عقد النكاح من محظورات الإحرام، والخطبة من محظورات الإحرام، والجماع من محظورات الإحرام، كل هذه المشهورات اجماع وجواعيه. الله جل وعلا يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فالرفث هو اجماع وجواعيه من الخطه والعقل والكلام فيه. كل هذه الوسائل حرمت لانها تفضي الى الحرام. فلو عقد وهو محرم فالعقل ضال. لو عقد على قوميته او عقد لنفسه على امراه فالعقل ضال. او بالوكاله لو توكل عن واحد وعقد نيابه عنه فالعقل ضال. فهو لا يعقد بالأصالة ولا بالوكالة ما دام محرما، ولا يحكم بالوكالة ولا بالأصالة ما دام محرما. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
لما ذكر حديث لا يمسك المحرم ولا يمسك، حديث عثمان رضي الله عنه لا يمسك المحرم ولا يمسك، أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فظاهر هذا الحديث يعارض حديث عثمان، يعارض حديث عثمان، ولكن هذا الحديث وهم. يقول الوهم ابن عباس رضي الله عنه بدليل ان ميمونه نفسها وهي ذات الشان اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهو حلال يعني غير محرم. وكذلك ابو رافع وهو الساعي بين الرسول وبين ميمونه أيضا أخبر أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال ليس بمحرم. إذا تقول رواية ابن عباس رضي الله عنه وهما، وإن كان سندها صحيح يعني متفق على الحديث لكن حصل الوهم لابن عباس. وأيضا ابن عباس كان وقت ذات صغيرة، كان وقت زواج الرسول ميمونة كان صغيرا طفلا، ولا كأنه لم يبلغ القصة تماما. أشهد أنه هذا وهم ولا يعمل على حديث ابن عباس رضي الله عنه. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
حصل التعارض بين حديث وحديث وهما متساويان من جهة السند، فإنه يرجح رواية الأكثر على رواية الفرد، لأن الوهم من الفرد أقرب من الوهم من الجماعة. الجماعة كلهم أخبروا أن الرسول تزوج ميمونة وهو حلال، وابن عباس أخبر أنه تزوجها وهو محرم. فأي الوهم من أي؟ لا بد من حداه وهم، هذا تعارض ولا يمكن. لا بد من حدا الروايات فيها وهم، فتحميل الوهم لرواية ابن عباس أولى لأنه فرض، ورواية غيره رواية جماعة فلا يكون، فيبعد الوهم عنه. فالمراد بميمونة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها خالة عبد الله بن عباس، خالة عبد الله بن عباس. نعم.
وعن عقبة بن عامر قال
وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه.
وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الخروج. متفق عليه.
الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، وشرعا إلزام أحد المتعاقبين للآخر بموجب العقد ما له فيه مصلحة، إلزام أحد المتعاقبين للآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة. هذا هو الشرط بالعقود، هذا هو الشرط بالعقود، ومنها النكاح. فإذا شرطت المرأة عند العقد على زوجها شروطا لها فيها مصلحة فإنه يجب الوفاء بها. فإن أخل الزوج من شيء منها فلا خيار لها، كما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها هذا شرط صحيح لأن هذا بمصلحة فيها. فإذا تزوج عليها فلها خيار إن شاء تصلح معه وإن شاء طلبت المصلحة، أو شرطت أن لا يخرجها من بيتها أو من بلدها، شرطت عليه أن تبقى في بيتها أو تبقى في بلدها ولا تذهب معه إلى بلدها، هذا شرط صحيح لها فيه مصلحة. فإذا شرطت عليه شروطا فيها مصلحة لها وهي غير محرمة، شروط غير محرمة، فإن الشرط صحيح ويلزم الوفاء به، بل هو أولى الشروط بالوفاء، هو أحق الشروط بالوفاء، لأنه تحل به فرجها، تحل به فرجها، استحللتم به الظروف، يعني التنبيه على أكلية الوفاء بالشروط. لأنه صار من جملة الصلاة ومن جملة من تحلى به فرجها يجب عليه الوفاء. أما إذا كان الشرط محرما فإنه لا يجب، لا في العرف لا في الزواج ولا في غيره. قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو ضال وإن كان من أهل الشرط. كما لو شرطت عليها أن لا يستمتع بها أو لا يجامعها شرط باطل، يعني ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. أو شرطت عليه أن لا تجد مع تاخذ ما موانع للحمل ولا تجد، يعني شرط خاطئ لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب، من أعظم مقاصد الزواج الإنجاب، هذا شرط ينافي مقتضى العقد. أو شرطت أن الطلاق بيده، هذا شرط باطل لأن الطلاق بيده ليس بيدها، كل هذه شروط باطلة تخالف كتاب الله، هذه ضابطة. أما إذا كانت الشروط لا تخالف كتاب الله وللمرأة فيها مصلحة فإنه يلزم الوفاء، بل هي أولى الشروط في الوفاء لأنه تخلى بها خرجا. نعم.
وعن سلامة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل حمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان.
هذه الأحاديث
من
تحريم النساء وهو من الأدلة الباطلة، والمتعة أن يتزوجها مدة محددة، أن يتزوج المرأة مدة محددة فإذا انتهت المدة انتهى العقد، يحتاج إلى صلاة ولا شيء. هذه المتعة إذا وجهها مدة محددة إذا انتهت ينتهي أنها بدون صلاة. وأيضا لا يكون لها نفقة ولا يلحقه أولادها ولا يرثون منه. هذا من محل هذا كان في الجاهلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عام رجل خيبر. رجل خيبر كما هو معلوم السنة السابعة قبل فتح مكة بعد صلح الحديبية حرمه في غزوة خيبر وحرم لحوم الحمر الأهلية. ثم في غزوة الأوطان وهي غزوة حنين السنة الثامنة للهجرة رخص بالركعة ثلاثة أيام رخص بالركعة ثلاثة أيام في غزوة الأوطان وهي بعد غزوة حنين مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم التقى مع حوادث في وادي حنين وحصلت المعركة ونصر الله المسلمين فانحاز بقايا حوادث إلى مكان يقال له أوقاف قريب من الطائف فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرية بقيادة أبي عامر الأشعري فنصره الله عليه. في هذه الغزوة رخص والترخيص معناه إباحة شيء كان ممنوعا إباحة شيء كان ممنوعا هذا معنى الترخيص إباحة المحرم مع قياس سورة الحر لمعارض الغزو هذا رخص فيها في هذه السنة سنة ثم حرم صلى الله عليه وسلم إلى الأبد حرمنا إلى الأبد. إذا تكون المتعة مر عليها ثلاث مرات أولا حرمنا صلى الله عليه وسلم ثم رخص فيها ثم حرمها إلى الأبد وهذا في إجماع العلم أن نكاح المتعة نكاح باطل وأن جوازه كان منسوخا جوازه بالرخصة كان منسوخا هذا الإجماع بالعلم ولا يرخص فيه إلا أخابرة ولا عبرة بخلافه لا عبرة بخلاف الرابطة فالإجماع ولله الحمد كان من المسلمين على تحريم المتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها في هذا الحد أي إلى يوم القيامة هذا هو نكاح المتعة وهذا حكمه في الإسلام فمن استحله فهو كافر من استحل نكاح المتعة فهو كافر لأنه مخالف لما أجمع المسلمون على تحريمه. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي.
الله سبحانه وتعالى حرم المطلقة ثلاثة على مخلفه حتى تنتهى زوجا غيره ويطلقها ذلك الزوج حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها ذلك الزوج بعد هذا النكاح وتخرج الى العده فلزوجها الاول ان يتزوج وهذا في قوله سبحانه وتعالى فإن صلى يعني كان قولها الطلاق مرتان يعني على فتح كيف أن يطلقها يعني الثالثة فلا تحل له إن بعد حتى تنكح زوجا غيره. أي طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني ثالث فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن تقيم حدود الله. لو أنها إنسانا تزوجها من غير خطر وإنما يريد الحيلة لتحليلها للأول، هذا من ساحل أن يتزوجها زوج آخر لا يرغب ولا يريد الزواج منه ولكن أراد أن يحللها للأول فقط، فهذا هو نكاح التحليل وهو باطل، نكاح باطل. وقد لعن النبي هذا نكاح التحليل وهو نكاح باطل، لأنه ليس القصد منه النكاح الشرعي، فهو نكاح الرغبة، وإنما القصد منه الحيلة على استباحة ما حرم الله، لما كان يحرم على مطلق الثلاث أن يتزوجها إلا بعد زوج آخر، تحيل هذا السيف المستعار فتزوجها زواجا ظاهره الصحة، ولكن هو مقصود بالتحليل للزوج الأول، فهذا باطل، نكاح باطل ولا تحل به للزوج الأول، ومن فعله فإنه يستحق العقوبة الرابعة. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
ومن الأنكحة الباطلة نكاح الزانية التي لم تتب، الزانية التي لم تتب من الزنا، فلا يجوز أن يتزوجها المسلم وهي غير سائلة من الزنا. والمراد بقوله المجهود يعني من فتت الزنا ولو لم يحق اليد، المهم أن يثبت زنا وأن يتحقق زنا، هذا معنى المجهود، يعني الذي تحقق زنا وليس هو مجرد إشاعة أو مجرد قذف، يتحقق أنه زان، هذا لا يجوز أن يتزوج عفيفا، لا يجوز أن يتزوج امرأة عفيفة عن الزنا. والعكس كذلك، لا يجوز للرجل العفيف أن يتزوج امرأة زانية غير سالمة، فإن حصل عقد في الحالين فهو عقد باطل، وذلك لقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، لقوله تعالى الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فقوله وحرم ذلك على المؤمنين هذا دليل على بطلان نكاح الزانية الذي لم تتب من زنا، أو نكاح الزاني الذي لم يتب من زنا.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم.
تقدم لنا أن المرأة المطلقة ثلاثة لا يحل لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها فتنتهي عدتها، فلزوجها الأول أن يتزوجها. لو جاوز وعقد عليها عقد صحيح، ولا عقد صحيح ولا تحليل، عقد صحيح ولو رغبة، لا يطلقها قبل أن يطلقها، وعقد عليها عقد صحيح المال ما في حيلة ولا في عيب ودخل بها ولكن ما قتل النفقة ثم طلقها قبل أن يطلقها لا تحل للأول لا تحل للأول لأن في هذا الحديث أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل آخر قبل أن يطلقها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا أي لا يحلها حتى يذوق الثاني من عتيلتها ما ذاق الأول والعتيلة معناه الجماع العتيلة معناها الجماع فلا يكفي العقد فلا بد من الوضع بعد العقد والوضع يحصل بالإلاج الذكر بغرضها ولو لم يوجد لأنه بذلك يذوق اللذة العتيلة يعني العتيلة تصير عسل سمي الجماع عسلا لما فيه من اللذة عند الزوجين فلذة العسل حتى يذوق الثاني من عتيلتها الجماع ما ذاق الأول فهذا الحديث دليل على أنه لا يكفي في تحليل المطلقة ثلاثا مجرد العقد بل لا بد من الوطي في الفرج فلا يكفي اللمس ولا التقييم ولا الجماع خارج القبر ولا الجماع خارج القبر لا بد ان يجامعها في فرجها هذا هو الحسين
باب الكفاءة والخيار
ولهذا ينتهي الدروس على آخر درس إلى بداية السنة الدراسية إن شاء الله
فضيلة الشيخ الجمع بين بنات العم أو بنات الخال أليست فيه مدعاة لقطيعة الرحم فيقاس على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها بجامع هذه العلة فنقول إنه حرام
لا يا أخي لا أقصد العلة فلا يمنع منها إلا ما منعه الشارع والشارع لم يمنع إلا من هذه الأنواع فقط وما لم يمنع فهو باق على الأصل نعم هو باق على الأصل نعم
فضيلة الشيخ هل الحديث ينسخ القرآن؟
نعم السنة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ السنة ولكن ما عندنا نفس ما عندنا نفس بل هذه زيادة على ما في القرآن مطلقا النهي عن الجمع بين المرأة وعملها والمرأة وقالتها ما هو هذا هذه زيادة على ما في القرآن وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما جاء في القرآن لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ليس هذا نفسه وإنما هو زيادة على ما في القرآن وهو من عند الله السنة من عند الله عز وجل نعم
فضيلة الشيخ هل من لازم المريد للتعدد معرفة آداب التعدد؟
نعم يجب عليها أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه حتى يقدم على الزواج عن بصيرة وعن فهم نعم ينبغي له هذا أن يقول له يحرم عليه الزواج حتى يعرف لكن يقول الأولى له أن يعرف حقوق الزوجات وما يجب عليه نحو الزوجات المتعددات نعم
فضيلة الشيخ ما حكم التعدد للمستطيع بدنيا وغير المستطيع ماديا
اللي ما يستطيع أو يجوز التعدد على كل حال يجوز التعدد لكن إذا كان ما يستطيع النفقة أو لا يستطيع الكسوة أو السكنة فمن الأولى أنه ما يعدل أنه ما يعدل أنه يجي يعدل عن القيام بحقوقهن نعم
فضيلة الشيخ كيف يعتد الرجل المتزوج من أربعة نساء عند إرادته بزواج أخرى بعد طلاق إحدى نسائه التي في عصمته؟
رجل ما عليه على المطلقة على النساء ولكن ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة الرابعة مثلا أو أخت المرأة أو عمة المرأة أو خالة المرأة حتى تنتهي عدتها لأجل ينتهي عرف النكاح تنتهي متعلقات النكاح.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للأب أن يأخذ من مهر ابنته دون ابنها أو علمها، وهل يلزمه إعادته إليها، أم هو داخل في حديث أنت ومالك لأبيك؟
نعم، الأب هو الأخذ من مهر ابنته، لأنها من ولده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أكلتم من أجلكم، إن خير ما أكلتم من أجلكم، وإن أولادكم من أجلكم، أو إن أرضي قال صلى الله عليه وسلم إن أرضي لما أكلت من أجلكم وإن أولادكم من أجلكم. أي يجوز للأب أن يأخذ من مهر من أجلكم ما لا يضرها ولا تحتاج إليه، أما الذي يضرها أو تحتاج إليه فلا يجوز له أن يأخذ، لأن هذا فيه إغراء بها. أما الولي غير الزوج فلا يأخذ من مهرها إلا بإذن الولي غير الأب. الوليد غير الأب لا يأخذ من مهر موليته إلا بإذنها، لأنه ملك لها وحق لها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تشترط ألا يتزوج عليها، وهل هو من تحريم المباح؟
ما حرمت عليه المباح، لكن تقول لا يتزوج عليها، لأن هذا فيه مجاحة ولها فيه غلط صحيح، ولهم على تحريم الزواج ولهم يتزوج ولا حرمت عليه لهم يتزوج، لكن إذا تزوج عليها وخالفها فلا خيار.
فضيلة الشيخ، إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها لزوجها الأول، وزوجها الأول لم يعلم بقصد ذلك الرجل، فهل ينفسخ نكاحه بها إذا علم أن ذلك إنما تزوجها بقصد تحليلها له؟
نعم، إذا ثبت قصد التحليل فنكاحها، وإذا لم يعلم ولا جرى ولا تبين له فلا حرج عليه، لكن إذا علم فنكاحها.
فضيلة الشيخ، إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها هل هو شرط صحيح؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم شرط غير صحيح، هذا شرط غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إناثها، لا يجوز هذا الشرط.
صغيرة الشيخ، شاب زوجه أبوه بابنة عمه وتم العقد وهو صغير السن.